الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قطار الزمان يجري بأعمارنا لا ينتظر أحدا. فجأة تعيد حساباتك مع نفسك، تجد أنه مر عليك في هذه الدنيا 20 سنة أو 40 أو 70 أو غير ذلك، وتقول مر علي في هذه الحياة 15 قرن أو 15 قرن أو 3/4 قرن، فما الذي حققته أنا في هذه العقود المتتالية 10 سنوات وبعد 10 سنوات 10 سنوات؟ سبحان الله، التحايل على الزمن وعلى الوقت تفوق فيه السلف الصالح، أخذوا هذا من الدعاة الأول الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم تضحك عليهم الأيام، لكن الأيام لم تضحك علينا فقط، وإنما بعثرناها شذر مذر. بالله عليك أضرب لك أمثلة بسيطة دليل على ضياع أوقاتنا وأعمارنا، والوقت والعمر هو نصف ما نسأل عنه يوم القيامة. يعني نحن سوف نسأل عن أمور الأربعة، نصفها يعني 50% منها السؤال عن العمر. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، هذه 50%، وعن علمه فيما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني العلم والمال 50% والعمر 50%. ما الذي صنعته أنا بهذه 50؟ أحيانا الإنسان يجلس مع نفسه وأنا أريد أن تفعل هذا، وتقول لو أنني منذ أن بلغ عمري 10 سنوات أو 15 عام إلى أن عبرت 50 و60 و70، لو أن كل يوم اقتطعت من 24 ساعة ربع ساعة فقط، 15 دقيقة، هذه الربع ساعة تكون خالصة بينك وبين ربك، ماذا تصنع فيها؟ أنا أدعو أبنائي وبنات الحاضرين والذين يسمعون هذه الخطبة إن شاء الله بعد أن توضع على الشبكة العنكبوتية، الأولاد والبنات اللي في سن 10 و15 يريد يصمم على أن يقتطع من وقته كل يوم ربع ساعة. هذه 15 دقيقة يستطيع أن يحفظ فيها 3 آيات من كتاب الله. خلي كل يوم مخصص ربع ساعة فقط تقتطع من وقت لعبه، من وقت مذاكرته، من وقت جلوسه أمام الشاشة على الحاسب الآلي، ربع ساعة فقط يأخذها في الصباح في الظهيرة قبل أن ينام 3 آيات. أنا أضمن له إذا كان في 10 لن ينتهي به المرحلة المتوسطة إلا وقد حفظ كتاب الله عز وجل. لأن أنت لو تحفظ كل يوم 3 آيات فكل سنة أكثر من 1000 آية، بعد 5 سنوات و6 أشهر و19 يوما يكون قد حفظت كتاب الله عز وجل. هذا الكلام يقال للذي بلغ 20 و40 و60. لماذا؟ لأن بعض من الصالحين حفظ القرآن بعد 80. ليست القضية الحفظ، الصغير سوف يحفظ من باب الذاكرة، الكبير سوف يحفظ من باب التدبر والتطبيق. لأن هل يرى نفسه بعد نصف قرن من الزمان هل يرى نفسه وقافا عند كتاب الله عز وجل؟ لكن انظر إلى المسكينة مثلا التي ابتليت بالعمل، الظروف الخاصة أو الملابسات الخاصة أو موت الزوج أو عدم وجود العائل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لو أن على مرايا نسائنا في غرف نومنا، لو على المرآة عداد بالثواني أو بالدقائق، وكلما وقفت المرأة أمامها وذات الموظفة كل يوم واشتغل العداد، كم تقف في اليوم أمام مرآتها لتعدل هندامها قبل الخروج؟ يوميا 5 أو 6 أيام في الأسبوع، 25 أو 26 يوم في الشهر أو أكثر. هذا الوقت لو حسبته هي مقابل ما حفظت به شيئا من كتاب الله أو بيتا من الشعر أو جزءا من حكمة أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والصالحين كان عندهم الوقت، كما قال الحسن البصري: لحقت أقواما بالصحابة كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دنانيركم. يعني شو أنت تحسب المبلغ اللي معك، قول هذا 900 950 1200 5000 أقل أكثر، فأنت حريص على حساب الوارد وحساب الصادر. أنا معي 5 أنفقت 2، أنا معي 3 وجاءني 5، وهكذا. فأنت تحسب هذا لأنك حريص على المال، سبحان الله. لكن حرصنا على الوقت هذه كارثتنا الكبرى. العمر هو أهم رصيد لك في الحياة، وأنت ما تحايلت على هذا العمر حتى جعلته نصيرا لك وصديقا لك لا عدوا مسلطا عليك. بمعنى الأمل ما زال باقيا، العمر ما زال، يعني ما نحن نسمع الخطبة، إذن العمر ما زال موجودا وهي أكبر نعمة. لكن العاقل هو الذي يتوقف ويعيد دراسة أولوياته في مسألة الوقت، لأن أيامك الخمسة أهم يوم فيهم هو اليوم المشهود. أنت لك يوم مفقود انتهى، ويوم المشهود هو الذي أنت فيه العمر، ويوم موعود هو يوم أن يأتيك ملك الموت. ولعلمك أنت تعلم أن الموظف الوحيد في العالم من قبل رب العباد عز وجل ومعطى توكيل حصري بقطع رزقك هو ملك الموت، بس الله فوضه في أن يوقف لك عجلة العمر التي أنت من الواجب أن تكون حريصا عليها. والأغرب من الخيال، نحن نتعامل مع قضية الموت كأنه كتب على غيرنا. يعني تزور أنت قريبك في المستشفى وتجد في حالة ترنح الضغط والسكر والكلى والقلب والصدر والعظام كله، سبحان الله. فتقول: هو أقرب إلى حافة القبر مني، يا من يسير على قدميه، تنفسه سليم، وربما يكون من لاعبي كمال الأجسام أو المصارعة أو الكرة أو غير ذلك، فأنا سليم وهو مريض. فالفكر المغلق يقول أنه هذا الذي على سريره ملك الموت أقرب إليه مني. ينزل هذا كامل البنيان، يعبر الطريق، تذهبه سيارة، ويشفى من في داخل المستشفى، ويعود إلى بيته ليعيش 10 سنين. فإذا قضية ظن الإنسان أنني عندما أستغني عن موظف عندي أو يستغنى عني أنا كموظف، يقول قطع فلان رزقي. يا أخ الإسلام أنت رجل مؤمن، لا يقطع فلان رزق فلان، الله عز وجل لم يجعل رزقك في متناول أحد. ماذا قال ربنا؟ وفي البنك المركزي رزقكم؟ هل قال في خزانة المؤسسة رزقكم؟ قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، يعني كسهولة الكلمة التي تخرج من فم الآن سهولة نزول الرزق. سبحان الله، بل في الكلمة قد أتعب لأني أفكر وأفكر في لفظها وفي حروفها وفي صياغتها، متى أقولها متى لا أقولها، لكن الرزق ينزل عليك منهمرا. قال أحد الصالحين معلما إيانا: لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نبتة من زرع. يعني إذن وسائل الحياة غير موجودة، ولينا بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. أنتم تتلقون هذا الكلام ببرود أعصاب. لماذا؟ لأن قلبك مهموم. أنت آتي إلى المسجد وكلك هم، هم الرزق وهم الغد وهم المشاكل مع الزوجة، هم القضية في المحكمة، همك مع صاحب العمل، همك مع الموظف الغير أمين الذي يعمل تحت يدك، همك على اللف والدوران الذي نعيشه في حياتنا، هم الفضائيات التي تنقل لك أحوال المسلمين التي لا تسر صديقا ولا تسيء عدوما، كل هذه الأمور مجتمعة معك. فأنت عندما تأتي لتشحن قلبك بالإيمانيات يوم الجمعة مساحة الهم أكبر من مساحة الاستماع والتدبر. ولذلك أنتم تنظرون إلى جيلنا الجديد، أولادنا اللي هم دون 20، أنهم جيل ضائع وجيل تائه. لا، الذي ضيع هذا الجيل هو جيلنا، جيلنا 50 و60 و70. لماذا؟ لأننا ورثنا عن أجدادنا الأقربين اللي كانوا في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، يعني من أكثر من 60 سنة، كان عندهم 30 و40 سنة، هم الذين خذلونا وسلموا فلسطين للصهاينة. هذا هو الجيل الفاشل الذي ربانا. فتربينا نحن على السلبية وعلى اللف والدوران وعلى الغش وعلى عدم احترام الوقت وعلى عدم تقدير الآخر، وأصبحت الدنيا أكبر همنا. تخيل أنت عائلات بأكملها، أسر تكون نشأة جديدة ويحدث الطلاق بين الزوج والزوجة بعد مرور عام واحد من الزواج. أتدري بما؟ لأن الأم الزوجة يعني العروس التي ما مر على زواجها عاما تريد تسمية المولودة باسم أمها، وهو يريد تسمية المولودة باسم أمه هو، وتحدث المشاكل والقطيعة. هذا أو هذه أسر تستحق أن تكون جيل النصر؟ لا تستحق الحياة أصلا. يعني أسرة تنفصل من أجل تسمية مولود، أسرة أخرى تعيش في نكد ليل نهار لأن أملها في الحياة منذ أن كان الولد في الروضة عنده 4 سنوات، وهي تترقب أن يدخل الكلية الفلانية والجامعة الفلانية ويضع بيضه كله في سلة واحدة. فإذا لم يتيسر للولد الدخول أو البنت في هذا المكان عاشت الأسرة في نكد، كأن إحنا يعني إن شاء الله سوف ينتج جبر بن حيان أو الخوارزمي أو الفارابي أو ابن سينا. ولكن أنجب العمالقة عمالقة وأنجب الأقزام أقزاما. ولذلك أم أحمد بن حنبل لما مات أبوه وهو صغير يعني عزمت على أن تحيك الثياب، تشتغل خياطة تنفق على أحمد وتفرغه للعلم، حتى حصلت الأمة على أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي لما ذهب مع أمه إلى مكة وترك غزة واستأجرت أمه بيتا، كان يكتب على العظام وعلى السعف النخيل وعلى الأحجار ما يسمعه من العلوم في الحرم. كان عنده 9 سنوات، ولد في الصف الثالث الأولي الابتدائي، فكان من كثرة ما كتب تتصغر الغرفة تتصغر، حتى قالت له أمه: يا بني فالنبيت على قارعة الطريق، يعني أين يبيت؟ إحنا الذي تكتب هذا كثير. فعكف الشافعي جمعة فحفظ كل ما كتب، ثم تخلص من كل هذا وحفظه يعني في ذاكرته التي أعطاها رب العباد له، ورب العباد أعطاه فطنة، فكان يخبئ الصفحة اليسرى حتى يحفظ الصفحة اليمنى قبل أن تقع عينه على الصفحة اليسرى. ذكاء الفطنة، فطنة الذكاء، الفطرة السليمة. لم تكن أم الشافعي أنا أريده مقاولا كبيرا أو رجل أعمال كذا، وإنما أرادته عالما صالحا. من أين جاءت أم أحمد وأم الشافعي بهذا؟ من كتاب الله عز وجل. سيدنا زكريا لما دعا ربه، هو عنده 90 سنة وزوجته 86 سنة وهي عاقر عقيم لم تلد من قبل، ولكن لما دخل ووجد يعني قريبته وهو ولي أمرها مريم أم المسيح عليه السلام عندها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء، فأكلت الصيف في الشتاء وفأكلت الشتاء في الصيف، فتعجب: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أم مريم سبحان الله كانت نظرت ما في بطنها لله فأنتجت صالحا. انظر إلى الهمة العالية. زكريا هنا شعر أن لا حرج على فضل الله، وأنت يجب أن تأخذ مبدأ زكريا أنه لا حرج على فضل الله. كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. هنا وقف زكريا في المحراب يدعو، هنالك يقول ربنا بالتعبير القرآن العجيب، هنالك دعا زكريا ربه. اللغة العربية تقول: هنا أقف أنا على المنبر، هناك آخر المسجد يسمعني الأخ الفاضل والابن الصالح، هناك هنالك في آخر دبي أو في الشارقة أو في البحرين كذا وكذا، هنالك تقلل بعيد. زكريا يقف بينه وبين المحراب عدة سنتيمترات، ورب العباد أقرب إليه من حبل الوريد. فلماذا كلمة هنالك؟ قال ربنا: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك، أين هنالك البعيدة هذه؟ بعد الأمنية في أن رجلا بلغ 90 وزوجه في 86 وهي عاقر لم تلد وما ولدت من قبل وما حملت من قبل، ثم بعد هذه المستحيلات كلها هنالك بعرفه البشري أن الأمنية بعيدة، لكن رب العباد إذا شاء شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل قبل أن يكون كن كانت إرادته سابقة. ماذا قال سيدنا زكريا؟ قال: رب هب لي من لدنك وليا، لم يحدد ولي، يرثني ويرث من آل يعقوب. هل طلب من رب العباد أن يدخل الولد هذا يعني جامعة كذا أو كلية كذا أو مدرسة كذا أو مهنة كذا؟ قال: واجعله ربي رضيا. وفي آية أخرى: رب هب لي من الصالحين. هب لي كما قال جده سيدنا إبراهيم عليه، هب لي من الصالحين. أنت أدعو دعوة عامة لا تخصص على الله، لا تخصص على الله عز وجل. كثير من أبنائنا المتزوجين رب العباد يعني يرزقه بنتين أو ثلاث، نعمة فقط. هو يريد بجيناته العربية التي ارتكست إلى الأرض يريد ولدا، لأن الذكر العربي يريد ذكرا، لكن الرجل العربي يريد ذرية صالحة. هناك فرق، الذكر العربي عن الذكر يحمل اسمه سبحان، صفر ينضم إلى أصفار، لكن الرجل العربي يسلك مسلك الصالحين في طلب الخير. فآتي ليسأل العالم: يا شيخ، العلم الآن استطاع أن يتحكم في نوع الجنين، ونحن نتحايل بالعلم وعلى العلم، هكذا يقول. فأنا أريد، قال لي الطبيب: أستطيع أن أتحكم بفضل الله العلم الحديث أن تأتي بولد، هل هذا حرام؟ أقول له: لا دخل لهذا، لا بالحلال ولا بالحرام، لكن هناك نقطة يجب أن تنتبه إليها. أنت عندما ولدتك أو ولدتني أمي وجدي ولد أنجب جدتي أبي أو غير ذلك، كانوا دائما في حالة ترقب يا ترى الآتي ذكر أم أنثى، إلى آخر لحظات إلى أن تخرج القابلة أو المولدة تقول بورك في المولود بورك في المولودة، كل في حالة ترقب. أما الآن التحكم أن أنت سوف تأتي بتوأم ولد وبنت، أو تأتي ببنتين، أن تأتي بولد أن تأتي بولد، سبحان الله. القضية هنا ليست في الحلال والحرام، لكن جدي وجدك من اليقين تركوا الأمر كله لله، هب لي من لدنك وليا وفي الآخر واجعله ربي رضيا، أيا كان ولد أو بنت. لكن أنت أيها الزوج الولد الطيب الكريم أقول لك أنت الذي بدأت في تحديد الاختيار، تحمل نتيجة اختيارك. لو دعيتها كلها لله هيأتي إن شاء الله صالح وتقي ونقي ومستقيم، لا يهم إن كان طبيبا أو مهندسا أو معلما أو رجل أعمال أو غيره. القضية ليست السعادة هنا، لا، السعادة في أن تدع رب العباد يختار لك. ربك ما كان لهم الخيرة، رب العباد يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فاترك اختيار الله عز وجل، اترك الاختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم عبقري عرفه التاريخ ويعرف يعني ملامح الشباب عند الزواج، قلت تنكح المرأة لأربع، الشاب يقول أنا عندي بنت متدينة ما شاء الله في بيت متدين، قل شكلها أول يسأل على إيه، على جمالها على طولها، هل هي سمينة كجدتها هم هي نحيفة كخالتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى مراعاة نفسية الإيه الآتي، تنكح المرأة لأربع، أول شيء الشكل جمال، وبعدين المال، وبعدين الحسب والنسب، وفي اخر الامر الدين. لكن لما اخر لان حسن الايه جعل مسك الختام لدينها، ثم قال للشاب فاظفر بذات الدين تربت يداك، ليه؟ ان يعلم ما توسوس او يعلم الوساوس الداخلية او النوازع الشخصية النفسية عند الشاب الذي يريد ان ايه ان يتزوج. لكن لما وقعت بعد القادسية وقع ثلاث اميرات بنات كسرى في الاسر، فاشتراهن علي بن ابي طالب، دفع اعلى سعر الاميرات بنات الملوك، وجاءوا بثلاثة من الشباب محمد ابن ابي بكر الصديق والحسين ابن علي وعبد الله ابن عمر، واوقفوا جواري الاميرات الثلاث خلف ستار، وقال لهن علي كل واحدة تختار عريسا. اختارت الاولى عبد الله ابن عمر، فانجبت منه سالم ابن عبد الله ابن عمر. تابعت تاريخ سالم وجدت اقرب الشخصيات تدينا وتقشفا وزهدا وعلما من جده عمر بن الخطاب، تنصورا مصغرا من عمر، مع ان امه فارسية ليست عربية الاصل، ولكن خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. محمد ابن ابي بكر قالت الثاني انا اتزوج هذا محمد ابن ابي بكر، انجبت له القاسم ابن محمد ابن ابي بكر احد الفقهاء السبعة معروف في التاريخ. طبعا اكلمكم عن لوغاريتمات، لكن المهم، لكن لو سألتكم عن اللاعب رقم سبعة في فريق ما وراء النهرين ما علينا، شيء يصيب الإحباط. أجدادنا لا نعرف عنهم شيئا. الثالثة اختارت الحسين بن علي مجرد أن علمت أن هذا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له زين العابدين ابن الحسين بن علي، وكلكم يعرف تاريخ زين العابدين. أحبتي في الله أن نتحايل على الزمن، نتحايل على الوقت، نتحايل على العمر، ولا نتحايل في الشر، وإنما نتحايل في الخير. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، طلبت منكم مرارا أن كل واحد منا على الأقل عنده ولدين أو ثلاثة في البيت يصبحوا أن يأتوا إلى المسجد، وقلت لكم إذا كنا 500 وجب علينا أن يكون معنا 2000 من هؤلاء الشباب من سن 10 إلى 20 أو بنات نفس العدد. لكنني لا أرى إلا من كبر سنه ووهن عظمه حتى وإن كان في 30 من عمره فإن هموم أمته جعلت من 30 60 ومن 50 قرنا من الزمن. لماذا أريد هؤلاء الأولاد والبنات في سن 10؟ نريد أن نسمعهم لأنني أرى الأمل فيهم رغم ما ترونه أو يراه البعض منكم أنه لا أمل فيهم. لا، الأمل في هؤلاء لماذا؟ لأنهم لن يأخذوا الأمور إلا بعد نقاش، والنقاش والتساؤل شجرة جميلة طيبة غرسها الخليل عليه السلام، وكان أول متسائل في التاريخ، رأى القمر ورأى الكوكب ورأى الشمس من باب المناظرة، ثم أوصل من أمامه بالمنطق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب الإبراهيمي أتمنى أن ينشأ إبراهيمي النزعة في أن يسمع كلاما أنت ربما لا تستطيع أن توصله إياه. ولذلك أنا أهيب بأولادي الصغار الموجودين في المسجد إذا كانوا موجودين من سن 10 إلى 20 و25، يا بني اجعل اليوم من اليوم ربع ساعة لك، احفظ فيها 3 آيات، اقرأ فيها حديثا، تعرف فيها إلى حكمة، احفظ بيتا من الشعر، اقرأ قصة من القصص. والله يا بني هذا في خزانة معلوماتك سوف يعطيك سبحان الله شيئا فاضلا وكبيرا. الأصمعي جلس في درس العلم وكان عنده 11 عاما، قريب العربية مشهور، فقال له صاحبه في الكتاب وهم يحفظون يعني: أتحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم بفضل الله أحفظه منذ 4 سنين، أنا عندي 7 سنين حفظه. قال: وتحفظ كم قصيدة؟ قال: أحفظ 100,000 قصيدة. قال: منها البيت والبيتان؟ قال: منها 100 و200. واحد عنده 11 سنة بعد كتاب الله حافظ 50,000 حديث وحافظ 100,000 قصيدة. ليه؟ لأن العقل في صغره يستطيع أن يستوعب، بدليل أن ابنك الصغير يستطيع أن يتعلم 5 لغات في وقت واحد، أنت لا تستطيع، أنا لا أستطيع، لأن العقل يبتدي في التجمد وذاكرته تبدأ في الضعف. وذنوبنا من قبل ومن بعد تنسينا ما حفظناه سبحان الله. فالقضية كلها أنني أقول لأولاد الصغار وبناتي ابدأوا من اليوم، نخلي ربع ساعة كما قلت للكبار ولم يسمعوا يوما. راتبك الشهري أنت تقسمه، هذا إيجار البيت، هذا الكهرباء والمياه، هذه هي ثمن البترول والمواصلات، هذا كذا هذا كذا. قلت لك من سنوات اعمل قسط للآخرة، كل ما تقبض مال يدخل في جيبك خلي في قسط 1%، 2%، يعني على أريكة. المهم تعود أن يكون قسط الآخرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، هل بقي من الشاة شيء؟ قالت: ذهبت كلها وبقي الذراع يا رسول الله. قال: كلا يا عائش، إنما ذهبت كلها وبقي الذراع. سبحان الله، يعني يعني ذهب الذراع وبقيت كلها، كلها بقيت، لأن يعني كلها الذي تصدقت به، أما الذي أكلته أنت فلم يوضع لك في ميزان الحسنات. هنا تكون النظرة الحقيقية لمسألة التحايل على الزمن والتحايل على الأيام، لأن يتحايل بعضنا على بعض بالغش، وأن نرى الموظف شكواه من العمل أكثر من عمله داخل العمل. ولو بحثت أنت في وقوفك أمام المحاكم من أجل 100 متر تصارعت بها مع أخيك أو أختك، تجد أنك ضيعت عمرا طويلا في أشياء تافهة. دعها لله ورب العباد يعوضك عنها يوم القيامة. أحبتي في الله، إن هذه الصحابية الجليلة التي كانت عندما يخرج زوجها للعمل، انظر إلى الفرق، سلفنا الصالح من أمهات المؤمنين والتابعيات وتابعي التابعيات تمسك يد زوجها عند الصباح عند الباب، يعني الصحابيات والتابعيات والجيل الصالح كان يوصل زوجها وتوصل زوجها الى باب الدار. الان المهم نحن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ان اوقدت الضوء صباحا وهي نائمة تسمع ما لا يلد لك ولا يطيب. المهم ترحم على من زوجك. المهم سبحان الله العظيم المسلمة الصادقة تمسك يد زوجك تقول له يا فلان استحلفك بالله نحن نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نصبر على حر جهنم فبالله عليك لا تدخل علينا حراما. لا تدخل علينا حرام. مش عايزين حرام يدخل البيت. الرجل لما يخرج ويجد ان باب الحلال قد يكون ضيقا وباب الحرام واسعا لن يقف على باب الحرام لان يعلم انها لن تشكو من قلة وضيق ذات اليد. لن تشكو. الصحابية لما علم الرسول من الرجل انه لا يملك الا ثوبا واحدا يصلي فيه وزوجته والرسول يسأله فلما خبر زوجته قالت ألا تستحي أن تشكو الله إلى رسوله؟ شعيب عليك. اتق الله. سبحان الله. وعندما يأتي في المساء تستقبله زوجته بابتسامة وتقول له يا فلان هل حفظت شيئا من كتاب الله؟ هل سمعت شيئا من رسول الله؟ تنتظر أن يأتي لها بالأخبار أن يأتي لها بالأفكار الطيبة بالآيات والأحاديث. أحبتي في الله إن أبناءنا وبناتنا أملنا إن شاء الله سواء هنا أو في كل بقاع العالم الإسلامي فلا تنظروا إليه نظرة يأس وإنما اهبطوا أنتم إلى مستواهم لا تطلبوا منهم أن يرتفعوا إلى مستواكم. لا تحولوا النصيحة إلى أوامر مستمرة. لا تحولوا الأمر إلى صوت مرتفع من الأم وصوت مرتفع من الأب فيشعر الأولاد بهزة في داخلهم. نريد شبابا صالحا متوازنا ينفق عليهم من حلال هنا يكون الزمن والأيام في صفنا إن شاء الله رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين. سد اللهم الدين عن المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم كن مع ابنائنا في سورية يا رب العالمين. اللهم امنهم من خوف يا ارحم الراحمين. وانصرهم من هزيمة يا اكرم الاكرمين. يا عزيز يا منتقم يا جبار. خذ على يد الظالمين حتى نستريح منهم ونريح الشعوب منهم يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. امن بلاد العالم الاسلامي كله. اللهم امن كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله. ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.